الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، حبيب رب العالمين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومع منازل إياك نعبد وإياك نستعين من كتاب مدارج السالكين، ننزل اليوم منزلة الوقت. وهذا من العجيب، الوقت الذي لا يلقي الناس له بالا، الذي لا يراعيه الكثير من الناس، هو من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. وذلك لأن الوقت وعاء الأعمال، أنت تعمل العمل في وقت، ولن تكون في يوم من الأيام خارج الوقت إلا إذا مت، إلا إذا انتقلت إلى الدار الآخرة. ولكنك في دنياك تعيش في أيام وساعات. لذلك كان عيسى عليه السلام يقول: الليل والنهار خزانتان، فلينظر أحدكم ما يودع فيهما. لكل شيء خزنة يودع فيها الأشياء، الليل والنهار والأيام والليالي والشهور هي الوعاء الذي أنت تمارس فيه الخير أو الشر. وبالتالي الوقت من مدارج السالكين. وأنا لا أتصور من يريد العمل لدينه أو لدنياه يضيع الأوقات متسيبة، بل سأقول كلمة: لن تجد في الأولين والآخرين من الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين من كان مهدرا لأوقاته متلاعبا بها. لن تجد ناجحا إلا وهو يحسن التعامل مع الوقت ويستثمره. ولذلك بدأ الهروي رحمه الله يقول: باب الوقت. قال تعالى: والآية التي استدل بها قال ابن القيم تدل على رسوخه في مقام العلم، استدل على الوقت بقوله: ثم جئت على قدري يا موسى. وما علاقة هذا بالوقت؟ لا يكون الشيء نافعا إلا إذا صادف وقته الذي يحتاج فيه إليه. وقد جاء موسى على قدر، والبشرية في أتم الحاجة إلى بعثته، وخاصة عندما بعث إلى قومه من بني إسرائيل. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم والبشرية في أتم الحاجة إليه وفي أمس الحاجة إليه. ولذلك ثم جئت على قدر يا موسى، وقوع الشيء في وقته أليق به، أنفع وأجدى وأحسن. ألا ترى أن الغيث إذا نزل بعد الجفاف فرح الناس به؟ ألا ترى أن الفرج إذا وقع بعد الشدة سر به الإنسان؟ وكذلك ثم جئت على قدري يا موسى، وفعلا هو استدلال رفيع وعالي. قال الهروي: الوقت اسم لظرف الكون، اسم لظرف الكون، وهو اسم في هذا الباب لثلاثة معان على ثلاث درجات. المعنى الأول: حين ويد صادق لإيناس ضياء فضل جذبه صفاء رجاء، أو لعصمة جذبها صدق خوف، أو لتلهب شوق جذبه اشتعال محبة. طيب، هذا الكلام معناه: أولا قوله الوقت اسم لظرف الكون، الكون بالمناسبة من التكوين، والوقت معناها الوعاء الزماني الذي تتكون فيه الحوادث. هذا معنى الوقت اسم لظرف الكون. لظرف الكون هو شنو؟ الوقائع والأحداث والانفعالات والأقوال والإرادات والأعمال والأحوال، كلها تقع في زمن. ائتني بشخص فعل فعلا لا يمكن أن ينسب إلى زمن، جيب لي زول عمل حاجة وما عنده زمن، بدون زمن، أكيد حيكون عمله يا بالليل يا بالنهار، يا يوم السبت يا يوم الأحد، يا الاثنين يا الثلاثاء، وهكذا. في زول بيعمل له عمل. ولذلك هو يقول بأن وعاء التكوين أي الوعاء الزماني الذي تقع فيه الأحداث، هذا ظرف الزمان. ظرف المكان الوعاء المكاني الذي يكون فيه الجسم. أنتم الآن في وعاء مكاني وفي وعاء زماني، هذا مفروغ منه. فبالتالي الأجسام الآن في وعاء مكاني، كل واحد منكم ينال حيزا عنده مساحة قاعد فيها، وكلنا في وعاء زماني واحد، لكن كسبنا تجاه هذا الوعاء الزماني وأحوالنا وأفعالنا فيه متباينة. فينا الذي ينال خيرا وفينا الذي يكسب شرا، وفي الخير متفاوتون، منا المستزيد ومنا المنقوص. وأقول لك الآن في هذه الساعة هناك من يغني في مراقص، وهناك من يتعاطى مخدر، وهناك من يترنح، وهناك من يقتل، وهناك من يزني، وهناك من يسبح، هناك من يمجد الله، هناك من يقيم درسه، هناك من يقرأ كتاب الله، هناك من يصل رحمه، كل هذا في هذه الساعة فقط الآن. إذن هذه مسألة مهمة. طيب، لكن يقول ابن القيم والوقت في اصطلاح القوم، ويقصد بذلك علماء السلوك والتربية، الوقت ما أنت فيه. بعض العلماء يقول كأبي علي الدقاق، يقولون الوقت ما أنت فيه الآن، هذا وقتك. ويقولون الفقير ابن وقته، يقصدون بالفقير، يقصدون بالفقير شنو؟ المفتقر إلى الله. ونحن عندنا في الدارجية يقول لك الفقير والفقير، يقصدون بذلك الشيخ المعلم للدين، يقول ده شنو؟ فقير. لكن يقول الفقير ابن وقته وابن زمانه. وهذا عليه ملاحظات، فإنه لا ينسى الماضي، فإن في الماضي عبرة، وإن في الماضي دروسا، ولا يلغي المستقبل، إذ أنه لا بد أن ينظر إلى أمامه أيضا، والدين لا يمنع ذلك. لكنه يقصد أن همته متعلقة باستثمار الوقت الذي أمامه، لا يبكي على ماضي مضى، ولا يضيع زمنه في مستقبل هو لا يريد أن يفعل فيه شيئا. واضح هذا الكلام ولا ما واضح؟ واضح المواضح. العاقل ابن وقته، ما تقول لي بكرة وكذا الليل انت عملت شنو؟ النظر الى المستقبل جيد اذا كان فيما يفيد وفيما ينفع، اما اذا كان لمجرد التمني والتشهي او الحديث عن الماضي لمجرد الفرار من الواقع او من باب التحسر ومن باب الندامة فقط، دون ان تولد فيك طاقة أو تشحذ فيك همة نحو المعالي ونحو الفضائل، فإن هذا لا قيمة له. لا تبكي بكاء الذين يقفون على الأطلال، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسخط اللوى بين الدخول فحوملي. إنما أنت ابن وقتك، همتك متعلقة بإعمار الوقت الذي أنت فيه الآن. طيب، قال الشافعي رحمه الله: الوقت سيف فإن قطعته وإلا قطعك. وهذا كلام جيد، الوقت سيف. نحن نهدر الأوقات في كثير من الأشياء التي لا تنفع، ويعني في أشياء فيها فائدة لكن في أشياء ليس فيها فائدة. الناس بتونسوا، يقدروا بتونسوا، دي فيها فائدة، دي فيها فائدة، لا ونسى ما فيها فائدة، ونسى بس كده، لا بقول الله قال والرسول قال ولا حاجة، بس يضحك ويتونس ويقهقهوا، دي فيها فايدة. واحد بحل في الكلمات المتقاطعة، والله تعباني خلاص، يقول لك عكس كلمة النار، النار انت عارف النار كويس، قال عكس كلمة النار، اسألك انت قاعد جنبه يقول لك عكس النار شنو؟ دار اكتبه كلمات متقاطعة. والله في ناس متخصصين في الكلمات المتقاطعة كويس، ده فيه فايدة يا اخي، شغل المخ، ما شغل المخ في اي حاجة تانية يا اخي، يا اخي بالكلمات المتقاطعة يا اخي يضيع زمنه. واخر شوف في الفضائيات بيتفرج في فيلم، بيتفرج في فيلم، ده فيه فايدة. واحد يمشي الاستاد، المباراة الساعة 9 ولا كم هي المباراة؟ بيبدأ كم؟ 8، بيخش الاستاد كم؟ خاصة في مباراة القمة 4 و5 شنو يا أخي؟ والله انا لقيت زول ماشي الساعه 11 ظهر قال لي في مباراه وتنازل هي المباراه الساعه كم قال لي بعدين المساء قلت انت ماشي من حسه مالك قال لي مولانا ما نلقى مكان 11 ظهر لانه ماشي المواصلات ده ما مشى من 11 ما بلقى محل شفت فدار اقول لك شنو ناس بيضيعوا اوقات والله العظيم حتى ولو سلمنا انها وهذه نقطه حساسه عند اهل السلوك والتربيه لو سلمنا أنهم يضيعون أو ينفقون أوقاتهم فيما يفيد أما وإنهم لو ضيعوه فيما يفيد مع وجود ما هو أفيد منه لكانوا مغبونين ولكانوا آثمين يعني في زمن واحد ممكن تعمل حاجتين واحدة مفيدة واحدة أشد فائدة تعمل ياتا تعمل أشد فائدة والمفيد تخليه لتعمل ما هو أفيد منه هذا هو الاستثمار الأمثل للوقت وللزمن قال الوقت سيف فإن قطعت وإلا قطعت وأخبروه وعلموه ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل ده برضو كلام صحيح 100% ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل يعني الإنسان وهذا كله راجع إلى الفراغ ابحث عن كل صاحب معصية ستجد أن من وراء المعصية فراغا إما فراغ في الروح والفكر ما مليان فما وجد شيء يتسلى به وإما أنه فراغ حتى في العمل لا يوجد شيء يعمله وبالتالي هذا قوله يقول ابن القيم معلقا يا لهما من كلمتين ما أنفعهما وأجمعهما وأدلهما على علو همة قائلها طيب قال ابن القيم وقال بعضهم في الوقت الوقت هو ما يصادفك من تصريف الحق لأقداره سبحانه وعندها أنت مستسلم لأقداره يعني وقتك أن تسلم نفسك لله ليفعل بك ما يريد بأقداره اعترض ابن القيم اعترض والله لكن إخوانا ابن القيم ذو الفهم إخوانا الكلام ده حسن فيه عوجة الهروي يقول أو غيره يقولون الوقت ما يصادفهم في تصريف الحق لهم دون ما يختارونه لأنفسهم قال ابن القيم إذا كان هذا في بعض المواطن يحرم أن تفعل هذا في مواطن الأمر والنهي والطاعة والشرائع والدين الله قال لك أعمل كده ما تقول أنا محل ما أنا واقف تخالف ما أنت عليه ولا تستسلم للشيطان ولا للشهوة ولا للنفس إنما عليك أن شنو أن تصادب هذا ولا تستسلم هنا قال ابن القيم إذا كان الاستسلام الكامل للأقدار يحول دون القيام بحقوق الشرع فإن هذا انسلاخ من الدين بالكلية ما تقول لي أنا سكران لأنه الله دايرني أسكر وأنا ما مشيت الصلاة لأنه الله ما أراد لي أجي الصلاة وأنا ما عبدت الله لأنه الله ما دايرني أعبده هذا كفر وضلال وخروج من الدين بالكلية لذلك كلام ابن القيم موزون كلام دقيق موزون قال وأحيانا يكون نقصا فإذا كان هذا الاستسلام سيفضي إلى ترك القيام بالنوافل والطاعات التي هي مستحبة كان نقصا أما إذا كان الاستسلام لأحكام الله القدرية من البرد والجوع والفقر والغنى التي ليس للإنسان فيها يد عليه أن يسلم نفسه لله في كل وقت وأن لا يعارض أقدار الله التي تجري وحتى هذه إذا استطاع أن يعارضها بغير ضجر إنما يمكن شخص جعان ممكن يبحث عن الطعام بل يحل له شرعا أن يأكل من الميتة بقدر ما يسد به جوعا وإذا كان عطشان إذا جاء البرد يعمل شنو يقول ربنا جاب البرد يتغطى ويلبس ما يليق بذلك من الأغطية ثم بعد ذلك إذا جاءه ما جاء لا يستطيع أن يغير في ملك الله ولا تقديره ولا أحكام الله شيئا وهذه أوقعت الأمة في سلبية قاتلة أنهم ينتظرون تدخلا إلهيا ليحسم لهم أعداءهم ولا يريدون أن يبذلوا من أنفسهم شيئا والله يقول ولو يشاء الله لانتصر منهم ولما لم ينتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فبالتالي هذه هي المسألة ركز عليها ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب، قال ابن القيم كلمة لطيفة جدا: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت. والله يا أخوانا الكلام ده والله يوزن بالذهب. إذا أراد الله بعبد خيرا أعانه بالوقت. ده يشرح يقولوا كيف يا أخوان الناس؟ ده حس أشرح أقول شنو؟ أستعين بالله وأقول: من أراد أن يسير إلى الله دون أن يستفيد من وقته فإنه لن يسير إلى الله، باختصار. ثم أقول: من أعانه الله بالوقت، يعني أعطاك الله بصيرة ترتب بها الأولويات. وهذه مشكلة عند كثير من العباد، ماذا يفعلون؟ تختلط عليهم الأمور. الصدقة ده دار يطلع صدقة، يطلع وين؟ يدي أمنه أقرباه. طيب أنا أوريك المحك، أقرباه حالة ميسورة شوية لكنهم برضو محتاجين، وزول فقران جدا لكن ما من أقربائه، يدي أمنه، هذا محك يحتاج إلى فقه عالي. ويأتيك العون والمدد من الله بالتوفيق. وقس على ذلك، تجد شخص يريد أن يصلي صلاة الضحى، وهذا جيد، لكنه ربما لو صلى صلاة الضحى لفوت جنازة كان يمكن أن يشيعها. أيهما أولى، أن يصلي لنفسه أم يشيع الجنائز مع الناس؟ وهكذا. إذن من وفق للسير إلى الله، إذا أراد الله بعبد خير أعانه بالوقت، أعطاك بصيرة لترتيب الأولويات في وقت محدد. العبادة في الوقت المحدد لا تحتمل غير عبادة واحدة، وإلا فالجمع أولى من الترجيح. يعني أنا ممكن أعمل ده وأعمل ده، أصلي الضحى وحصل شنو؟ الجنازة. وإذا كنت بصلي الضحى 8 ركعات أصلي كم؟ ركعتين وأدرك الجنازة. ولكن أحيانا أنت تكون في عبادة واحدة، وهذا يحتاج إلى فقه عالي. وقد ضربت لذلك مثلا مرارا وتكرارا بجريج العابد الذي كان يصلي نافلة، فنادته أمه: يا جريج يا جريج. بين وبين نفسه في سرعة حسم الموضوع، هو واقف في الصلاة: ربي أمي ربي أمي. قال: ربي، صلاتي أمي صلاتي أمي. قال: صلاتي. فبدأ يصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما وإن جريج لو كان فقيها لقطع صلاته وأجاب أمه، لأن إجابة الأم فرض، والصلاة التي يصليها نافلة. والفقه يقول أنه يقطع الصلاة، ومقياسه غير صحيح: ربي أمي، ليس كذلك. إنما مراد ربك أن تجيب أمك، إنما مراد ربك هنا أن تجيب شنو؟ أمك. لذلك جاء هشام ابن حسان الكوفي رحمه الله إلى شيخه الحسن البصري وقال: يا إمام، إني أحضر درس بعد صلاة العشاء أحفظ فيه القرآن وأتعلمه، وأمي تحب ذلك. أم شنو؟ تحب ذلك. وأنا أنصح كثير من الأمهات الذين يرون أبنائهم على استقامة أن لا يصدوهم وأن لا يمنعوهم وأن يعينوهم، وأمي تريد ذلك، وهي تحب أن أتعشى معها، وأحيانا أتأخر في التحفيظ فتنام دون أن تتعشى، ولا تتعشى حتى أعود، ولو ما جبت نوم، وإني أكره أن أوقظها. أيهما أولى، أحفظ القرآن وأحضر الدرس أم أتعشى مع أمي؟ إخوانا ده ما قلت لك أمشي مشوار، ما قلت لك أمشي مشوار، بس ذاتي تعشى معك عشى. والله الواحد فينا يقول بلا حسد الموضوع، والله فيزا يقول له أمه ذاتها: أنت بعدك موضوع ولا شنو؟ يا أخي العشاء ده بجيبه لك حسد من أي وحدة وأديك له. قال له: تعشى مع أمك، لإن تقر عينها بك خير لك من حجة تطوعا. وهذا من عظيم الفقه. ولذلك يقول ابن القيم: الناس حيال الوقت على 4 أقسام. والله هذا كلام درر. القسم الأول: أصحاب السوابق. السوابق مش الناس اللي قبل كده عندهم في نهي الجرائم، لا، أصحاب السوابق الذين دائما قلوبهم أبدا فيما سبق لهم من الله، ودائما يقفون مع الأزل والقدر المكتوب المفروغ منه. دائما همهم مع السابق. ويقولون عندهم مقولة: من أقصته السوابق لم تدنه الوسائل. من أقصته السوابق لم تدنه شنو؟ لو ربنا كتب لك أنت شيء تاني كان عملت شنو شنو بتسعد؟ أي وسيلة تعملها ما بتسعد. هذا هؤلاء أصحاب من؟ يقفون مع الزمن الذي مضى، فهموا كله. وربما هذا الفكر بعضه صحيح، لكن إذا عطلك عن الحاضر وعن المستقبل كان مذموما، وهذا عين الجبر. وهذا عين شنو؟ الجبر. القسم الثاني أصحاب العواقب. أصحاب العواقب دي شنو؟ هم ثلاثة: السوابق والعواقب والوقت والحق. إما أصحاب السوابق أو أصحاب العواقب أو أصحاب الوقت أو أصحاب شنو؟ الحق. وبهذا يتبين أن الوقت المعني هو حادث بين زمانين، زمان مضى وزمان شنو؟ سيأتي. ده وقتك، وقتك أنت وين حصل؟ أنت في الزمن اللي أنت فيه ده، الفات ذاك ما عندك طريقة ترجعه، والجاي ده ما عندك فويد. فبالتالي انظر إلى هذا الكلام الرفيع: سوابق وعواقب ووقت وحق. أصحاب العواقب فكرهم مع الخواتيم، خايفين خوف شديد الجاي ذاك، يقول لك الفات ده خلي، بس نحن الله يستر في الجايين قدام، ربنا يستر في القدام. برضو عندهم فهم. والله يا إخوان العواقب والتفكر في الأمور مهم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. ولابن القيم كلمة لطيفة لطيفة جدا يقول رحمه الله: لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يغرنك، خلي الدين، ما تقول أنا حجيت، أنا صمت، أنا بقوم الليل، أنا حافظ القرآن، أنا كده. والله تعدم هذه الأمور وربما لا تستطيع أن تموت وأنت مسلما. ألم يقل صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إذا كان هذا دعاء سيد المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين، دعاء سيد المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. ولم يقل: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا يغرنك صفاء الأوقات فإن تحتها غوامض الآفات. الله أخوانا كلام ابن القيم ده كلام غيته يهز، وفعلا كلام عالم، عالم عنده. يا أخوانا ابن القيم لا يتكلم بلسانه، يتكلم بقلبه، هذه ميزته. ابن القيم لا يتكلم بلسانه إنما يتكلم بقلبه، كلام اللسان يحسنه كل الناس. جيب أي زول والله ينضم لك نظم كويس، جيب واحدة متبرجة في الشارع ده قل لا حدثيني عن مزايا الحجاب، وخاصة كان في ميكروفون وفي كاميرا، والله تنظر تنظير، تقول لك كلام تقيل. طيب مالك انت؟ شوف يا اخوان، دار اديكم حاجة تربوية مهمة جدا، الذي اقتنع به ان الناس لا يفقدهم علم الحلال والحرام، انما يفقدون الايمان العميق واليقين الراسخ الذي يحملهم على اجتناب الحرام. ائتني بمسلم لا يعرف المحرمات الظاهرة، أتجد مسلما يقول أن الزنا حلال؟ فيه بيعملوا بالدس، كيف يقولوا حلال؟ في زول قال الخمر حلال من المسلمين؟ في زول قال عقوق الوالدين طيب؟ في زول قال الإساءة إلى الجيران أمر حميد؟ في زول قال أكل أموال الناس بالباطل وأخذ الرشوة جيد؟ لكنهم يفعلونه، ولإرضاء أنفسهم يلتمسون المعاذير لهذا. كيف؟ يجي زول داير فتوى، عشان الفتوى دي تقع زي ما هو دايرة يحكي لك كلام تقيل. أول حاجة يقول لك: قبل 7 سنة يا زول هاي كده الفتوى هاي، قول حصة قبل 7 سنة، خلي وريني حصة حصل شنو. يقول لك: قبل 7 سنة أنا اتزوجتها، وبعدين أهلها ما كانوا راضين. يا أخي أنت طلقتها أي ما بحل لك في النهاية ده، ولا طلقتها يعني ده عادة الطلاق ما يقع ولا كيف يعني؟ يقول لك: وعندي منها 8، والله كان بيقوا 80. أنت ما كنت شايفون 8 دي لما طلقتها؟ كنت ضهبان؟ 8 دي ما كنت شايفون قدام عينك وكنت قلت لا طلقانا؟ يحكي لك كلام كثير. انت عارف الحلال والحرام ده؟ الحيوانات بتعرف، شفت الكديسة، القطة أو الهرة، لو أنك ألقيت لها شيئا تأكله من لحم وقفت في مكانها وأكلته، أما إذا دخلت المطبخ لوحدها فإنها تحمل اللحم وتجري. لاقتكم كديسة قاعدة في تأكل في اللحم، راجي الناس جواب العكاكيس، دي كديسة عقلة، دي كان عملت كذي حقه ودوات تجاني الماحي، في كديسة بتعمل كذي. الكديسة ذات عارفة الحلال والحرام، الحلال بتاكلوا جنبكم والحرام بيشيلوا تقوم جاريه. يا اخي الكنيسه بتعرف، انت بتعرف؟ واحد يقول انا ماني عارف، انت ما عارف كيف الكنيسه عرفت؟ يا اخوان الكلام صح ولا ما صح؟ الكنيسه لو خشت براها المطبخ بتعمل شنو؟ تشيل وتقوم جاريه، تمشي تاكل بعيد. ولو رميتها نفس اللحمه انت براء تجيب جنبك وتاكل، تقول لي قال والله يا شيخ ده قال انا ما اعرف الحلال من الحرام. الحلال بين والحرام بين، ما تلعب، خليك انسان جادي في تدينك. فبالتالي اقول في اصحاب العواقب الذين يخشون العواقب، واقول لك شيء، حتى الدنيا لا يغرنك، هذه قاعده تصلح للدين والدنيا، لا يغرنك صفاء الاوقات فان تحتها غوامض الافات. حتى الدنيا تعمل عمارات وتعمل وتعمل، تقول انا خلاص تاني خلاص ما بفلس، والله يجي يفلس زين ما حصل حاجه. لا يغرنك شنو؟ والله هذه قاعده تصلح للدين والدنيا. صحيح. طيب يقول ابن القيم: كم من ربيع في دنياك ما لاقت نورت اشجاره وتفتحت ازهاره وزهت ثماره ثم تبدلت احواله وتغيرت مصائره. حصل ما حصل؟ وهؤلاء فكرهم مع الوقت القادم يخافون من النهايات، واصحاب السوابق فكرهم مع الوقت الذي شنو سبق في الى امد بعيد، ينظرون الى الازل الذي لا يمكن ان يتغير. اما اصحاب الوقت لم يشتغلوا لا بالسوابق ولا بالعواقب، انما اشتغلوا بمراعاة الوقت وما يلزمهم فيه من واجبات وارادوا اداءها. يقول لك انا لا تحدثني عما مضى ولا عما هو مستقبل، المستقبل بيد الله، انا لا املكه ولا اغيره، والذي مضى لا يمكن ان يرجع، دعونا نستثمر حاضرنا وواقعنا. ايهم افضل، السوابق ولا العواقب ولا الوقت؟ اصحاب الحق الذين يقولون نحن لا نقف مع الوقت، نقف مع مدبر ومصرف الوقت، مراده وامره وشرعه وحكمه. والله دي الكسح الشديد يا اخي، ده كلام ثقيل. يقولون قال ابن القيم: دخل الجنيد رحمه الله، ابو القاسم الجنيد، دخل على سري السقطي فقال له: كيف أصبحت؟ فقال: ما في النهار ولا في الليل لي فرج، ما في النهار وما في الليل لي فرج، فلا أبالي أطال الليل أم قصر. عشان كده ما عندي في شغلة. كان يقول له شنو؟ يقول له شوف كلام، والله كلام رفيع، قال له: أهل الليل ولا النهار أفضل؟ قال: أليس عندكم ربهما رب الليل والنهار؟ أليس عندكم ربكم رب الليل والنهار؟ قال ابن القيم: يشير إلى أنه غير متطلع إلى الأوقات، بل هو مع المتعلق بالذي يقدر الليل والنهار ويحسبه. يتأمل في عظمة هذا التقليب، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. بدأ ابن القيم في شرح كلام صاحب المنازل. والله يا إخوان، منزلة الوقت أعتبرها من أجل منازل إياك نعبد وإياك نستعين، بل هي من الخلاصات. خلاصة الأمر: من استثمر وقته فيما ينفع ويفيد وفق أحكام الشرع بترتيب الأولويات، عرف ما الذي يجب عليه في كل وقت فقام به خائفا من العواقب، غير آمن لمكر الله، نادم ومتحسر على ما فرط من الماضي ليدفعه لفعل الخير، متعلقا بربه جل وعلا ومراده وشرعه ومحابه، كان من الناجين. وإن هذا هو الإحسان، وهذا هو الإحسان، أن توطن نفسك على أن لا تضيع وقتها. ما أدري هل قصصت عليكم قصة سفيان الثوري الذي ظهرت عليه مخاييل النجابة وعلامات القيادة والعلم منذ الصغر، الذي يقول: ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار، وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أجلس بينهما كالمسمار كأني جذوة من النار، قلمي كالموزة ومقلمتي كالجوزة ومحبرتي كاللوزة، إذا دخلت المجلس قالوا وسعوا للشيخ الصغير وسعوا للشيخ الصغير. كان أبو إسحاق السبيعي إذا رأى سفيان يقول وآتيناه الحكم صبيا ويشير إليه. قال الثوري ما خالطت منذ صغري لعابا. زول بيلعب كثير وبضيع زمنه، ما عندي معه علاقة وما بضيع زمني، عشان كده بقى عالم. فبالتالي أقول بأن استثمار الوقت لا شك لا يوجد شيء أنفع منه في استثمار الوقت، لا يوجد شيء في استثمار الوقت مع بصيرة يا إخواننا. في زول تلقى مضيع زمنه كله في نوافل ومقصر في فرائض وواجبات، هذا لا ينتفع والله. عليك أن تركز على اللب، على الأشياء التي أجرها شنو عظيم وثوابها شنو جزيل. وقيمة الشهيد في سبيل الله وقته. الناس ما قاعدين يتكلموا عن المسألة دي بشيء من العمق. الشهيد ده لماذا صار شهيدا؟ لأنه شهد بالدم أن الدين أغلى من دمه ونفسه. في زول بيجيبوه في المحكمة بيشهد، ده شهيد ما بيخشمه بيدمه إنه الدين أغلى منه ومن حياته. بعدين الشهيد ده عنده ميزة والناسبة، الشهيد اختزل الوقت في لحظة لكنها نافعة. وأعطيك على ذلك مثالا. الناس إخواننا ركزوا، ده مثال عميق. عندنا أخوين أو صديقين أو صاحبين، الاثنين ماشيين مع بعض بيصلوا وبيصوموا وبيحجوا، قدروا بعض عدد الركعات، قدروا بعض عدد الصلوات، قدروا بعض أي حاجة، قدروا بعض. لما وصل عمرهم 30 سنة، واحد قتل في سبيل الله والثاني عاش على ذات النهج والنمط، عابدا ذاكرا حاجا معتمرا تاليا خائفا من الله محسنا متصدقا، عاش إلى أن بلغ 80. عمر بيه كم؟ 80 سنة. افترض إنهم كانوا ماشيين مع بعض، العمل العمل زول ده في 50 سنة، ده لو كان حي كان حيعمله، اختصر 50 سنة بتعداك في لحظة واحدة بس، فقتل شهيدا في سبيل الله. بالله الشهادة دي هينة إخوانا، الشهادة دي هينة، هذا كلام تقيل إخوانا. أنتم مستوعبين المثل ده؟ لا مستوعبينه؟ مستوعبينه؟ ما هو طالما ماشيين سوى 30 سنة معناها لو كان حي ما كان حيقصر، هو بقى شهيد تاني. لا أجب شبه تاني، خلاص بقى في أعلى الجنان. لماذا أعطي أعلى الجنان في لحظة؟ لأنه إذا قارناه بأقرانه وأنداده فإنه اختزل كل الذي فعلوه، وهو خير إن شاء الله وأجر وطاعة وإحسان إن شاء الله، اختزله في لحظة، فقتل شهيدا في سبيل الله. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله سبحانه. طيب، فإذا الوقت ينتفع به الانتفاع الحقيقي بأنك تملأ وقتك بالطاعة. إخواننا ما تضيع زمنك، ما تضيع زمنك. يعني في زول جنه يصطاد سمك، يمشي يخش المركب ده من الصباح، ما بيمرق إلا العشاء، بيصلي جوا المركب ده وقاعد كمان، ما بطل، ما حرام، لكن ما تخليها كل أسبوع، خليها في السنة، في السنة مرة أو شنو أو مرتين. ده ما وقت الله بيسألك منه، هو مباح لكن كان يمكن أن تستفيد منه وأن تنتفع منه فيما هو أفيد. ولعل الترويح عن النفس أيضا، إذا كان بنية أن يعود الإنسان إلى الطاعات بهمة ونشاط أقوى لا بأس. لذلك قال سلفنا الذين لا يضيعون الأوقات، قال معاذ بن جبل إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. النوم ده ماذا يضيعه؟ مع أن النوم ده أيزل بنوم الكفار المسلمين الحيوانات، الكون ده كله بنوم بالمناسبة. الذي لا تأخذه سنة ولا نوم واحد هو الله جل وعلا. فإنت معاي ولا ما معاي؟ فبالتالي حتى لما يأتي ينام يقول اللهم تقبل مني وينوم. لماذا؟ لأنه ينام بنية أن يقوى على العبادة، أن يقوى على الطاعة وهكذا. طيب، يقول صاحب المنازل الوقت اسم في هذا الباب لثلاث معاني ذكرناها في الأول. المعنى الأول حين وجد صادق. طيب، الوجد مر علينا يا إخوان ولا ما مر علينا؟ مرة ولا ما مرة؟ طيب، ما الوجد؟ ما هو الوجد؟ الوجد ما يصادف القلب من واردات. الزول بيكون واج، يعني عند وجد بيكون منتشي، ما طوال ده، بيجيه لحظة كده ما يصادف القلب من واردات. فهو يقول الوجد الذي يأتي على القلب في صدفة وصادق غير متكلف، الوجد إذا تكلف لا قيمة له. أنت لو قاعد تتكلف الوجد، الوجد ده تجيك ساعة إيمانية، لحظة إيمانية، أنت تلقى نفسك شنو؟ في صدق وفي صفاء. قال يكون متعلقه إيناس ضياء فضل. يا سلام، إيناس ضياء، إيناس ضياء فضل. إخواننا في حاجة مهمة جدا، الإيناس ليس الرؤية بالمناسبة، الإيناس ليس شنو؟ الرؤية. فقد ترى منظرا تنقبض منه، وقد ترى منظرا تجري منه، وقد ترى منظرا تبكي منه، وقد ترى منظرا تشمئز منه. إذن ما الإيناس؟ الإيناس أن ترى منظرا تستأنس به. ولذلك قال تعالى عن موسى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، لم ير مجرد نار، نار لكنه أحس بميل إليها وبجذب نحوها وما خاف منها فذهب إليها. فالإناس رؤية شنو؟ رؤية الفضل. لكن الفضل ما الفضل يا إخواننا؟ الفضل ما يعطيك الله بغير استحقاق منك. لذلك يعرف ابن القيم ابتداء النعمة شنو؟ ابتداء شنو؟ النعمة. وإن كان ابن القيم لطيف يقول وما من نعمة إلا وهي منه فضل، ما في حاجة مستحقة، وريني مستحق شنو؟ قل لي ده فضل من الله وده أنا مستحق، وريني. كلك من أولك إلى آخرك فضل من الله. لكن السوء أن لا تستأنس بالنعمة، أن تنقبض منها، كحال من رزق ببنت. واحد الله يدي بنت، يدس من الناس، يكفل التلفون وما يكلم الناس، يقول أنا الناس راجنه، أها ولدت ولا ما ولدت، ولدت ما يجيب خبر لزول. عارف ليه؟ لأنها بنت. البنت التلاقي يا أخي حق تستأنس وتفرح لأنها من الله. بل قال القرطبي في تفسير قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا، قال إن من يمن المرأة أن تبكر بالبنت. ليه؟ لأن الله ذكره أولا، يهب لمن يشاء ماذا؟ الذكورة، إناثا. وهذا من الاستنباط، استنباط لطيف. قال إن من يمن المرأة أن شنو؟ أن تبكر بالبنت. يا سلام. وفي التنزيل لما قتل الخضر الغلام قال تعالى عنه أبدلناه، قال أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. قيل بدله بجارية وبنت لأنها أحن على والدها. البنت بتحن على أبوه أكثر من الولد بالنسبة. الولد طبعا يطلق على الذكر والأنثى، لكن اصطلح عندنا أن الولد لمن؟ للذكر. البنت تحن على أبيها أكثر من الابن. كده شوف، خلي الأب يعيا، الولد يجي يقول له يابا أصبحت كيف، ويمشي دايرين روشتة، أمشي جيب. فعلا في ذي بجيهك الروشتة، بجيب عليك والدريبات ما بقصر معك، وبيسوقك في العربية. لكن البنت قاعدة في كل عينه، وتمسكه وتعصر لك كل عينه وتمسحه، وكل دقيقة تانية تدخل إيده فوق رأسه، يابا أصبحت كيف، يابا يا أخي خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، رحمة يعني. فبالتالي في ناس ما لاقين، عشان كده قال يهب لمن يشاء إناثا. بدأ بشنو؟ وسبحان الله، قال لك فيما يتمنى الإنسان. قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء وشنو والبنين، ما دخل شنو البنات. لماذا؟ لأن هذا ما تريده النفوس، لكن ما يريده الله قدم الأنثى على الذكر. فبالتالي يعني إخواننا، يعني لا ينبغي لأحد أن يضجر من نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أنعم بها عليه. أبو حمزة كان رجلا، كان أبو حمزة كل مرة تلد زوجته بنت حتى بلغت 5 أو 6 وحملت في السابعة دي. في ناس بيهددها يقول لها كان جات بنت بطلقك يا أخي. الشدة هي بتجيبه من سعد بشرة ولا كيف الشدة؟ انت الشدة ما أدى لها ربنا، يعني تسوي شنو يعني؟ الشدة يغيروا كيف كده وريني؟ كأنها هي عندها سلطان المسألة دي. كويس. في السابع ده بس من برا سأل من برا ما دخل الحوش ذاته، قال لي جابت بتزعل ومشى وبيقاعد عند الجيران وما ذهب إليهم نهائي. الأم في يوم من الأيام تلاعب بنتها يعني كما يفعل كثير من الآباء والأمهات يعني نجزة كويس، تلاعب بنتها قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبانا ألا نجد البنينا، تالله ما ذاك بأيدينا إنما نعطي ما زرعتموه فينا، الشتل شتلك والبذرة بذرتك. فبالتالي أقول يعني بأن هذا من الإناس، وكأنه يقول هذا الوقت وقت وجد. لماذا؟ لأن صاحبه متى جاءه الوجد؟ لأنه رأى فضل الله عليه ورأى العطاء الذي لا شنو لا يستحقه. أي بلغة لهذا الإناس ولهذا الوجد أو لهذا الوقت الرجاء الصافي، والرجاء الصافي أن ترجو ربك لأنه ربك، ليس لأجل معارضة بينك وبينه، فليس بينك وبين الله شيء معارضة. إذا أحس العبد بذلك ما قاش قال حين ود صادق كويس، هذا الود يتعلق بإيناس ضياء فضله، أنت تستأنس برؤية فضل الله عليك الذي حصل من الله لك بغير شكر، الذي حصل من الله لك شكر بغير استحقاق. ثم هذا الإناس يولد فيك وجدا، خاصة إذا كنت ترجو الله وأنت متعلق به. طلب ابن القيم ذلك المثل قال دخلت يوما على بعض أصحابنا وقد حصل له ود أبكاه، حصل له شو؟ ود أبكاه، ما ود الذي أبكاه؟ سأل عن ذلك قال تترجو ما من الله علي من السنة ومعرفتها والتخلص من شبه الكون وقواعدهم الباطلة وموافقة العقل الصريح والفطرة السليمة لما جاء بها الرسول، فسر لذلك حتى أكمل، تأمل الله وتأمل مدى هداية الله له وقيمة ذلك وتعظيمه لهذه الهداية. طيب العصمة عصمة جلاءها ست خوف، هذا صحيح، فإن الوجه إما جذبه صدق رجاء أو صدق شنو؟ صدق خوفه. قال أو جذبه كما قال أخبر لك كلام الهروي كما هو، قال أو لعصمة جذبها صدق خوفه أو لتناهم شرطه جذبه استعار المحبة، إذا زادت المحبة واشتعل ولد الشوق، وقد تحدثنا أن الشوق أثر من آثار المحبة، إذا أحببت الشيء شديد اشتقت إليه. طيب هذه الدرجة الأولى وهي متضمنة كما قال ابن القيم في الخوف والرجاء والمحبة، وهي التي تعين على عمارة الوقت، فمن رجا الله سعى في طاعته ولم يفرط، ومن خاف الله سعى لسد الخلل حتى لا يفرط، ومن أحب الله لم يجد شيء يعمر به وقته أفضل من طاعة الله، وهي قطب رحى العبودية، أي لا تقوم العبودية إلا على خوف ورجاء ومحبة. والمعنى الثالث اسم لطريق إنسان، اسم لشنو؟ لطريق إنسان يسير بين التمكن وتلون، لكنه إلى التمكن ما هو يسلك الحال ويلتفت إلى العلم، فالعلم يشغله في حين والحال يحمله في حين، فبلاؤه بينهما يذيقه شهودا طورا ويكسوه عبرة طورا ويريه غيرة تفرق طورا. يقصد الهروي أن السالك إلى الله يسير بين حال وعلم، الحال يمكنه لأن سلطان الحال أقوى، يعني أنت تذوق حلاوة الشيء. الهروي يعتبر، وهذا محل خلاف بين ابن القيم وبين الهروي، الهروي يعتبر أن العلم تلون، لأن العلم كل مرة يزعزعك، غلط،
صح حرام حلال، أما الحال ما فيه حلال فيه حرام، الحال يجعلك متعلق بالله فقط، ما في حمل حلال حرام، والواجبات والمستحبات كلها تفعلها، والمحرمات والمكروهات ما في درجات كلها تتركها لأنك متعلق بالله. ذا كلام من؟ كلام هذا رد عليه ابن القيم، يعتبر ابن القيم أن هذا نوع تزهيد في العلم، بل يرى ابن القيم أن العلم هو الذي يحمل على حسن الصلة والتعلق بالله، ويرى ابن القيم أن أي حال لا علم معه ولا مرجعية له من كتاب وسنة حالة باطلة وربما تفضي بصاحبها إلى النار، فضلا أن تدخله الجنة. كلام لا تفعله ولا ما تفعله؟ ها؟ كلام ابن القيم لعله بالنسبة للمؤمن. ابن القيم يقول بعض الناس يتصور من المتأخرين، ما يقول ابن القيم ذو راسخ لله يرضى راسخ يقول بعض المتأخرين يقولون من استخدم العلم، قال أبو حنيفة، قال من المندوب الحرام سنن الوضوء ثمانية، فرائض الوضوء ثمانية، سنن الوضوء عشر، أركان الصلاة أربعة، هكذا هذا الغيب. يقول لك أنت بزر صغير خلاص بزر، هذا الغيب القلب، افعل ما يقربك إلى الله. قال ابن القيم المتأخرين إما أن تكون روحانية عالية وبعيدا عن العلوم، وإما أن تكون عالية وجافيا عن الروحانيات. قال ابن القيم وكلاهما ضعيف، والصواب حال كل من الصحابة الأوائل الذين كانوا يتعلمون العلوم الشرعية المؤصلة مع روحانية عالية، بل علومهم تساعدهم وتحملهم على هذه الروحانية العالية. طيب ابن القيم في الآخر يقول الصواب أن تتعلم، وإذا تعلمت علوم محض بجد زول حافظ كده فرائض الوضوء كده السنن كده وتجاوب والمرأة الله تقول الفتح كده والميراث والجسم، لكن ضعيف العبادات، ضعيف الأذكار، ضعيف الروحانيات، ضعيف استشعار المعاني القلبية والروحية العالية، هذا نوع انقطاع، لأن هذا العلم إنما هو وسيلة لتعليق الكلام بالله، فيكون هذا العلم اشتغلت بوسائل على الغايات. والصواب أن تتخذ العلوم مطايا لتصل إلى غاياتك العظيمة التي هي منتهى مراد السالكين، القرب من الله عز وجل. واضح المواضح. طيب والمعنى الثالث وهذا الاختصار الذي يقول الهروي، قال الوقت الحق، أراد به استغراق رسم الوقت في وجود الحق، وهذا المعنى يسبق على هذا الاسم عندي، لكنه هو اسم في هذا المعنى. المهم كلام الهروي هنا قوي، وخلاصته اسمعوا هذا الكلام، خلاصته هنا في الكلام الأخوان يعني متين، ركزوا معي أحدكم خلاصة. يقول الهروي رسالته، وقتك الذي أنت فيه بالنسبة لوقت الدنيا لا يساوي شيء، فوقتك اللي أنت فيه الآن، الآن أنت قعدت الدرس كم ساعة؟ ساعة. أنت الآن عمرك كم؟ متفاوتين 30 40 50، قول عمر 50. الساعة في عمرك بسبب وعمرك من أوله إلى آخره حتى أن تموت في عمر الدنيا يساوي شيء. قال كل ذلك لا يساوي بالنسبة للدوام الإلهي شيئا، عمرك وعمر الدنيا والدهر كله لا يساوي بالنسبة لأولية الله ولحقيقة شيئا. دلوا لكروكي وقال أخوان هذا كلام بالكلام على الوقت بالرقة عجيب، دلوا لكروكي. طيب فيبدأ الشهر، يبدأ إذا كان الدهر والزمان والوقت لا تبقى له نسبة بالنسبة لديمومة الله سبحانه وتعالى وقيمومية، إذا أنت لا تستطيع أن تجعل لوقتك قيمة إلا لإرضائه. فوقتك الحقيقي ما أرضيت به ربك. ولو أنك كنت ساعات من وقت السحر ما جئت ربك ربما كان هذا أفضل لك من الدنيا كلها لعدد أيامها بالنسبة لك أنت. تتنام أخوانا تتنام وفي حالة تتحدث عن الوقت. لكن يقول بعض الناس يقول يتلاشى الوقت في الله، وهذا يعني اتحاد الزمان والمكان مع الله، وهذا كفر وضلال. لكن ابن القيم يقول، وهذا من انصافه، الذين تحدثوا عن الفناء يتحدثون عن فناء في نفسك انت في نفسك، فلا يكون شيئا الا الله. لكن في الظاهر والحقيقه ما هنالك فانا، في اشياء موجوده لا بد نلغي عند الامر موجوده. وعلى الحقيقة أنت لا تساوي شيء، أنت غير موجود، لأنه وجود ينتهي بشنو؟ بالموت. فالقول بأن الإنسان يقول ما ثمة في الوجود إلا الله، فيرى أن كل الأشياء المحدثة صارت في الله وأن كل شيء صار ربا، هذا كفر وزندقة وضلال وإلحاد. أما إذا قصد بأنه في نفسه يرى الخلق، لكنه يرى هؤلاء الخلق فانون، انهم يفنون، ولذلك هو لا يبدا اليه لكنه يعامله. فقد فني الخلق في نفسه وكلمه، وفي الحقيقه يعامله ويتكلم معه ويميز بين ما هو خالق، يميز بين خالق وبين شنو وبين ما هو مخلوق. هذا خلاصه كلامه. يقول ابن القيم تولي بأنك تحتاج إلى ولادتين، تحتاج ولادتين. كان عيسى عليه السلام يقول كما جاء في كتاب سوره الإمام أحمد، يقول الحواريين إنكم لن تلدوا ملكوت السماوات حتى تولد مرتين. شوف كيف تعني مرتين، قال يولد مرتين، المرة الأولى ولادة طبيعية حيوانية مشتركة تشترك فيها جميع الخلائق التي تولد، وهي ولادة من مشيمة البطن، والولادة الثانية من مشيمة البطن. يخرج عن طبيعته، يخرج عما ألف ليغير نمط حياته مثل ما يريده الله، وهذه ولادة أعظم، ولادة الروح من بين براثن الشم، لتتسامى بروحك على الشروق، وتكون بذلك قد ولدت شنو؟ مرتين، المرة الأولى يشترك فيها جميع الخلق، والمرة الثانية هي التي نحن نتحدث عنها. درسنا القادم بمدارج السالكين عن منزلة الصفاء، وإلى ذلك نحين
أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.